بالخير وفير ميدان قد ملأ الدنيا نورا من أجل التحرير تحرير نحو سعادتنا تحرير للعقل منير تحرير فيه إرادتنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم ميدان التغيير أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام حلقة اليوم حلقة خاصة كما نوهنا لحضراتكم من قبل على مدار الأسبوع الماضي بأنه سيكون معنا في حلقة اليوم المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وفي الحقيقة إن احنا يعني تأخرنا قليلا عن بداية الحلقة في موعدها المحدد يوميا ولكن هو الحقيقة إن الدكتور يعني ما شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه يعني في بدايات البرد وإلى غير ذلك فهو قال أنا لابد أن أكون متواجد مع جمهور ومشاهدي ومحبي قناة الرحمة في كل مكان أهلا وسهلا دكتور
أهلا وسهلا الله يكرمك الله يبارك فيك
ربنا يكرمك ده من الحسد بقى
الله يكرمك لا الحسد إيه الحسد لا يؤثر
الحمد لله
لا تأثير للحسد الحسد بس ينظر إلى النعمة ويرجو زوالها أما التأثير فللأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى في الدنيا تؤثر بالخير وتؤثر بغير ذلك من الابتلاء يعني
إن شاء الله ربنا
حاسب لا أثر له
إن شاء الله في مشاهدنا الكرام في حلقة ليلة رمضان كان لنا لقاء خاص وكان لقاء يعني كما قال الكثير من حضراتكم أكثر من رائع تكلمنا مع دكتور سليم العوة في أكثر من محور وأكثر من موضوع سألنا في البداية لماذا ترشحتم ثم قال وسألنا عن كثرة عدد مرشحي الرئاسة المحسوبين على التيار الإسلامي ثم ذكرنا أيضا مطالبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح له بالتنازل عن الترشح للرئاسة والاتهام الموجه له بأنه مرمي في أحضان إيران كما يتردد في الشارع المصري والأقباط وموقفه من حال فوزه بالرئاسة ثم تكلمنا عن تمويل الحملة الانتخابية من أين أشياء عديدة تكلمنا فيها من قبل ولكن اليوم مشاهدينا الكرام أبدأ مع الدكتور سليم العوة فيما يحدث الآن في سيناء في هذه اللحظات وقبل ساعات قليلة ما يحدث في سيناء دكتور سليم يعني أقول الحرب النفسية والكلامية الدائرة الآن بين مصر وإسرائيل وبل وصل الأمر منذ وقت قليل إلى تطاول باراك وزير الدفاع الإسرائيلي على السلطات المصرية بيقول متهما إياها بالفشل في السيطرة على شبه جزيرة سيناء وتأمينها بشكل جيد من العناصر الإرهابية المتطرفة السؤال هل مصر فقدت السيطرة بالفعل على سيناء؟
بسم الله الرحمن الرحيم لا طبعا مصر لم تفرض السيطرة على سيناء وسيناء لا تزال تحت السيطرة المصرية الكاملة وقوات الجيش التي دخلت قبل أيام قليلة لضبط مجموعات من الجنائيين الذين أحدثوا شغبا وهاجموا قسم الشرطة وكان لهم أدوار في مهاجمة خط الغاز الموصل إلى الأردن وإسرائيل القوات المصرية سيطرت على هذا كله ولم يجري أي شيء جديد بعد دخول القوات المصرية لكن ما تقوله إسرائيل اليوم هو صدى لما جرى في إيلات من هجوم بعض قوات المقاومة الإسلامية على جنود إسرائيليين ومقتل وإصابة 6 أو 7 من الإسرائيليين تريد إسرائيل أن تلقي باللوم على جهة يحسن أن تلام أو يمكن أن تلام
لا.
ولا يقول قادتها نحن فوجئنا بهجوم من المقاومة الإسلامية الضعيفة المسكينة التي ليس لديها إمكانات إنما يقول والله ده الهجوم جاي لأن مصر غير مسيطرة على سيناء وكأنه مصر هي المسؤولة عما تفعله المقاومة الفلسطينية أو مصر هي المسؤولة عن الظلم الذي ينزله الصهاينة بالشعب الفلسطيني الكلام اللي قاله باراك واللي قاله بعض الإعلاميين الإسرائيليين وأنا في طريقي إليكم كنت أسمعه كلام مقصده كله إزادة زيادة الاستثارة ضد مصر والتحريض عليها في العالم بدليل مناشدة بعض الدول الأجنبية الولايات المتحدة وفرنسا ودولة ثالثة أظن إيطاليا ولا ألمانيا مناشدة مصر ضبط الأوضاع في سيناء أولا الأوضاع في سيناء لا شأن لها بما يجري في إسرائيل الأوضاع الحدودية بين مصر وإسرائيل منضبطة من ناحية مصر انضباطا تاما يمكن يحصل خرق من جانب إسرائيل، لكن ما عمره ما حصل خرق من جانب مصر. أعتقد أن هذه الإشارات الصادرة من بعض البلدان الأجنبية ومن إسرائيل مقصود بها التأثير على الوضع الداخلي في مصر، وأنا أرجو كل الرجاء ألا تؤثر على شيء مما يجري في بلادنا ولا على خطتنا للتحول الديمقراطي والتغيير الذي أنت قائد ميدانه في هذه الحلقات. أرجو أن لا يؤثر هذا الإفزاع الإسرائيلي على خطتنا التي اتفق عليها الشعب المصري، ونحن كفيلون بأن نحرس حدود بلادنا وأن نحمي أي تسلل، نحميها ضد أي تسلل يقع منها إلى غيره.
ولكن السؤال، من المتهم الحقيقي وراء ما يحدث في إسرائيل في سيناء؟
ما حدش يزعل مني إذا قلت إن المتهم الحقيقي هو إسرائيل. الأسلحة التي ضبطت في جبل الحلال أسلحة إسرائيلية، والتسريبات التي جرت في الإعلام ثم غض الطرف عنها بسرعة عن وجود أسلحة مع الجناة أجنبية الصنع. أجنبية الصنع جابوها منين؟ جابوها من أمريكا؟ مش هيجبوها من أمريكا، هذه أسلحة إسرائيلية. المتهم بعرقلة وإثارة القلاقل في سيناء الأول، المتهم الأول هو إسرائيل حتى يثبت العكس. ما عنديش يعني رؤية مخالفة لهذا. وإذا كانت السلطات المصرية مراعاة للعلاقات الدولية ولاتفاقية السلام ولحساسية الموقف المصري بعد الثورة لا تصرح بهذا تصريحا مباشرا، فإن القارئين للسياسة في المنطقة والمطلعين على الأوضاع الأمنية لا يستطيعون أن يجدوا شيئا ينسبون إليه هذه القلاقل المتكررة في سيناء، لا سيما بعد 25 يناير، إلا محاولة إسرائيل أن تسير العالم ضد مصر.
جميل، أنتقل إلى محور آخر. يعني أنا عندي قضايا عديدة وقضايا كثيرة في الشأن الداخلي المصري، ولكن أنا عايز أدخل في بعض الأمور الخاصة بالدكتور سليم العوة أو ما يسمى بتناقضات الدكتور سليم العوة في
تناقضات مرة.
نعم، هناك مقالات كثيرة انتشرت في الفترة الأخيرة تتكلم في ذلك، وتم عنوانتها بتناقضات الدكتور سليم العوة. سنتكلم فيها، وأنا أتمنى أن حضرتك تكون صدر رحب.
لا أنا رحب جدا إن شاء الله.
ولكن أنا يعني أتكلم معك في البداية قبل أن أدخل إلى هذه الأمور في مسألة محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجلي والنظام.
المحاكمة التي تجري وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. المحكمة بتدير الأوضاع في الجلسة بصعوبة بالغة بسبب تصرفات محامين المدعين بالحق المدني ومحامين الدفاع. لا شك أن محامين الدفاع عن المتهمين أكثر انضباطا من محامين المدعين بالحق المدني، وهذا أمر يصح أن يقال إنه طبيعي، لأن محامي المدعي بالحق المدني هو محامي المصاب والمكلوم وأسرة الشهيد التي فقدت ابنها أو عائلها، فيكون عاطفيا في حالة أكثر استثارة من حالة محامي الدفاع الذي يعرف ما فعل موكله ويحاول أن يتلمس له أسباب التخفيف أو أسباب البراءة. المحكمة تدير قضية غاية في الصعوبة وغاية في التعقيد، وأنا أعذر القضاء الذين ينظرون هذه القضية إذا بدأ منهم بعض العصبية أو بعض عدم الاحتمال، هذا شيء طبيعي. القرار الذي أصدرته المحكمة بضم القضيتين، القضية الأولى اللي كان فيها حبيب العدلي ومساعدوه، والقضية الثانية اللي فيها حسني مبارك ونجلي، قرار صائب جدا، لأن الوقائع واحدة والمتهمون كلهم متهمون بالتحريض، ما فيش فرق في مواقفهم القانونية الظاهرة حتى الآن. طبعا الأسرار الحقيقية جوا الأوراق ما نعرفهاش، لكن ما نراه أنه قرار الضم في محله كما طالب به محامون في الجلسة الأولى. قرار منع الإذاعة التلفزيونية أغضب كثيرا من المواطنين، لأنهم كانوا يحبون أن يتابعوا بأنفسهم ما يجري داخل القاعة، لكن لا بد أن نقول من باب إحقاق الحق أن هذا القرار من سلطات المحكمة، من سلطاتها المطلقة، بل إن المحكمة تستطيع أن تحول الجلسة إلى جلسة غير علنية. لكن هنا ليس هناك ما يدعو إلى ذلك، والعلنية متحققة بوجود جمهور من أسر الشهداء وأسر المصابين، بوجود صحفيين يستطيعون أن يكتبوا ما يرونه في الجلسة، بوجود مصورين بالتصوير الفوتوغرافي يصورون المحكمة والمتهمين والمحامين. هذا يكفي في تحقيق العلنية القانونية، وليس ضروريا الإذاعة التلفزيونية. وينبغي أن أقول أيضا أن الإذاعة التلفزيونية أمر غير مسبوق في المحاكمات الجنائية، لا في مصر ولا في غيرها. ولعله لجأ إليه لطمأنة الشعب، على أن المحاكمة تجري وفقا للقانون، تجري في أيدي قضائية عادلة، المتهمون كلهم داخل القفص. طبعا حصل بعض التجاوزات، تجول ابني مبارك بدون قيد حديدي خارج القفص، الإشارات والأشياء التي صدرت منهم تجاه الإعلام، بعض كانوا مسؤولين وإن كانوا حوسبوا على ذلك، اللي عملوا تحية عسكرية الحبيب العدلي وودعوه بالإكبار والإجلال، نعم. وهو محكوم عليه بالسجن 12 سنة، ودول ده ضابط شرطة عسكرية حوسب على هذه الواقعة. لكن هذه تثير بعض القلق في الشارع المصري، لكنه قلق غير مبرر الحقيقة.
جميل. دكتور سليم العوة أعلن من قبل أنك لن تتولى، أعلنت أنك لن تتولى أي منصب سياسي في الدولة المصرية، وأنك لن تتصدر أبدا لمنصب عام. ثم أنت الآن تعلن أن منصب الرئاسة لا ينبغي أن يكون فترة نقاهة أو جائزة تقاعد لأحد، ولذلك قررت الترشح لرئاسة الجمهورية. مش شايف في تناقض؟
لا لا، ما فيش أي تناقض. أعلنت أنني لن أتولى أي منصب عام،
نعم،
في الدولة المصرية في عهد حسني مبارك. لما كان تولي المناصب هو اختيار حسني مبارك، أو هو المكافأة التي تدفع لمن أدى الخدمات، أو الجائزة التي تقدم لمن سيؤدي الخدمات. أنا لم أكن صالحا ولست صالحا في أي وقت لكي أؤدي خدمة لأحد، فأعلنت في هذه الظروف أنني لا يمكن أن أتولى أي منصب سياسي. وكان ده بمناسبة بعض الكلام الذي أبلغ إلي، وأنا أحببت أن أرسل رسالة مباشرة إلى الذين أبلغوني هذا الكلام، أنه هذه البضاعة لا تنفق في سوقي، لا ينفق في سوق الترغيب ولا الترهيب، الحمد لله. فأعلنت ذلك وكنت صادقا فيه. وعندما قلت إنه الخدمة للشعب المصري في رئاسة الجمهورية تقتضي شخصا ناشطا قادرا على العطاء، لا يريد أن يمضي فترة اعتزاله أو فترة نهاية خدمته، كنت صادقا كل الصدق أيضا، لأني أرى أن المسؤولية أضخم من أن يتحملها شخص أدى كل ما عنده في حياته الوظيفية، ويريد أن يستكمل الجاه الوظيفي بمنصب رئاسة الجمهورية. منصب رئاسة الجمهورية مش وظيفة، لكنه خدمة شاقة، خدمة شاقة لا يتحملها إلا من يستطيع أن يعطيها كل وقته دون أن يطلب منها أي عائد من أي نوع كان.
الأقباط وموقفك من الأقباط معروف، موقفك قبل الثورة كان لك موقف، يعني قاله البعض بأنه موقف حازم وحاسم وشديد مع الأقباط، وكنت يعني كان في موقف بما يسمى موقف عدائي مع الأقباط كما يقول البعض. حتى إبراهيم عيسى كتب وقال إن الأقباط لا يحبون الدكتور سليم العوة. فأنت الآن بيتقال أن أنت الآن تغازل الأقباط، حتى يعني طلع لك وصرحت بتصريح بأنه يجوز تولية القبطي لرئاسة الجمهورية.
يصح أن يقال إن ده تناقض لو أن ده كلام جديد، لو أن ده كلام بمناسبة الانتخابات، لو أن ده كلام مش معلن من سنة 1984 و85 و90 و95 في مناسبات شتى وفي كتب متعددة وفي مقالات لا أحصيها عددا وفي مقابلات تلفزيونية مسجلة كلها عندي على الفيديو وموجودة على موقعي. أنا موقفي من الأقباط منذ قديم الزمان أنهم مواطنون في هذه الدولة، لهم ما للمواطنين الآخرين من حقوق وعليهم ما على المواطنين الآخرين من واجبات. القصة التي يقال عداوة وما إلى ذلك شرحتها لك المرة اللي فاتت،
نعم.
كان كلام الأنبا بيشوي عن أن المسلمين ضيوف، ثم بعد يومين كلامه عن أن القرآن محرف في ملابسة الحديث التلفزيوني مع قناة الجزيرة اللي ذكرت فيه القضية المنشورة يوم 16 أغسطس 2009 نعم في جريدة الشروق وصحف أخرى. تكلمت عن القضية بما ينبغي أن يتكلم به عليها، أجبت على أسئلة الأستاذ أحمد منصور بما يمليه علي ضميري لما تكلم البابا شنودة البابا الأنبا بيشوي عن أننا ضيوف وعن أن القرآن الكريم محرف، لم يكن لي أن أسكت. نحن لسنا ضيوف، والقرآن الكريم لا يقبل من أحد أن يدعي تحريفه مسلما كان أم غير مسلم،
نعم.
فإذا كان غير مسلم شريكا لنا في الوطن فهو مطالب من باب أولى باحترام القرآن وقدسيته عند المسلمين، وألا يتكلم عنه بما يسوء المسلمين. وأنا عندما تكلمت ما تكلمته وكتبت ما كتبت ثلاث مقالات طويلة منشورة كملحق في كتابي الفتح الإسلامي لمصر، عندما كتبت ذلك أنقذت الوطن من فتنة عارمة، وتلقيت بعد نشر هذه المقالات أكثر من 50 مكالمة من رجال ونساء وشباب يقولون أنت أديت فرض الكفاية. كنا ننوي المقالات دي نشرت يوم الاثنين والثلاث والأربعاء،
نعم.
تلقيت مكالمات تقول كنا ننوي يوم الجمعة أن نصنع كذا وكذا، كان بعد الصلاة لنا موقف كيت وكيت، لكن كلامك التعبير اللي أنا سمعته هبط نار المسلمين. أنت دفعت عن الدين، دفعت عن القرآن، دفعت عن الأمة، خلاص مش محتاجين نعمل حاجة. كلامي بفضل رب العالمين وأدى فتنة كانت تدق الأبواب بعنف بسبب أول مهاجمة في التاريخ، أول مهاجمة من سنة 21 هجرية للقرآن الكريم على لسان كاهن قبطي في مصر. لم يجرؤ كاهن قبطي في مصر قط، سيبك من بتاع قناة الحياة، ده يعني شخص مش الحياة المصرية، الحياة القبرصية، ده شخص غير محسوب حتى على الكنيسة، الكنيسة بتتبرأ منه. ومرة في مقابلة تلفزيونية لي على قناة الأوربت مع الأستاذ أديب عمرو أديب، الأنبا مرقص قال ده راجل الكنيسة وقفاء عن العمل، فهذا لا يحسب. أما كاهن على رأس العمل، كاهن يقوم في المركز الثاني في الكنيسة يهاجم القرآن، هذا لم يحدث في التاريخ. فكان لابد أخ ملهم من وقت الفتنة، من حماية الطيبين الصالحين من الأقباط من أن تهاجم أديارتهم وكنائسهم ودورهم. أنا قمت بهذا الدور لوجه الله تعالى، مش مجاملة للأقباط، لحسبة لله لحساب هذا الوطن. ولو تكرر الأمر، لا لازم أقول لك دي، لو تكرر الأمر وهجم الإسلام سأكون أول من يقف مدافعا عن الإسلام. ما عنديش في دي زحف.
ما أنتش خايف على كرسي الرئاسة؟
لا 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 لا، تمريش تقف كرسي الرئاسة، تخاف من ربنا، حيسألك يوم الأيام يقول لك هجم الإسلام وأنت صحيح معافا قادر على التفكير والتعبير، سكت ليه؟ اللي هيقول له سكت ليه يبقى انجو.
طب وهل يجوز توليد قتل الرئاسة في دولة أغلبيتها مسلمة ودينها رسم الإسلام؟
طبعا دي مسألة تانية خالص، دي مسألة تانية خالص. دي لا نولي القبطي أي منصب عشان يشتم الإسلام. لو شتم الإسلام
يعني أتكلم في الأمور العامة، تصريح حضرتك أنت قلت يجوز توليد القبطي للرئاسة، هل يجوز ذلك في دولة إسلامية ودينها الرسم الإسلام؟
نعم.
والغالبية الموجودة في البلد
نعم.
مسلمة؟
نعم. ليه؟ لأن إحنا كتبنا الفقهية ومذاهبنا الفقهية تجمع على عدم جواز تولية غير المسلم الإمامة الكبرى. الإمامة الكبرى ليست موجودة الآن. الإمامة الكبرى لها وظائف، أولها حماية الدين ورعاية مصالح المحكومين. لم تعد هذه وظيفة رئيس الجمهورية. وظيفة رئيس الجمهورية الآن جزء من مجموعة من السلطات المتراكمة بعضها فوق بعض، يوصل القرار فيتخذه أو لا يتخذه طبقا للأوضاع الدستورية والقانونية. الخليفة الذي كان يدير الولاية العظمى زمان غير موجود الآن. ولو ادعى أحد الآن أنه خليفة ستكذبه الوقائع، لأنه أين الدستور، أين البرلمان، أين الجيش، أين القضاء؟
هل هناك فرق بين الولاية العظمى والولاية العامة؟
طبعا الولاية العظمى هي الولاية التي كان يعرفها التاريخ الإسلامي للخلفاء الراشدين ومن بعدهم.
ليست موجودة الآن؟
لا
ليست تسمى ولاية عامة الآن.
لا لا ليست موجودة.
يعني المسمى الآن ولاية عامة.
سمع على شوية ملهم بس.
طيب
لك مستعجل، قلت لي خلي صدرك واسع.
اتفضل.
خلي انت صدرك واسع يا راجل. طيب
اتفضل.
طيب الولاية العامة للخليفة في الفقه الإسلامي تشمل ولاية تولية القضاء وعزلهم، إقرار أحكامهم أو الاعتراض عليها لأنه هو المجتهد الأكبر الذي يستطيع أن يقيد باجتهاده القضاء، إعلان الحروب، تولية قادة الجيوش وعزلهم، تولية المساعدين على أنحاء الدولة الإسلامية اللي هم يعني ممكن أن تسميهم ولاة الأقاليم زي ما كانوا بيسموهم زمان، والناس دلوقتي بيقولوا لو كانت دولة خلافية، دولة خلافة يعني، يبقى اسمهم المحافظين اللي موجودين دول هم يقوموا مقام ولاة الأقاليم. هذا كله يفعله الخليفة بإرادته المنفردة. صحيح قد يستشير كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه، وقد لا يستشير كما فعل غيره من الخلفاء، وقد تكون نوع من أنواع الصفقات زي ما جرى في مسألة مصر بعد الخلاف بين علي ومعاوية رحمهم الله ورضي الله عنهما. فالقصة التي كان يتولاها خليفة المسلمين مخالفة تماما للقصة التي يفوض فيها رئيس الدولة الآن. وبالتالي رئيس الدولة الآن إذا رشح المسيحي وانتخبه الناس اللي انتخبوه. واحنا كلامنا الحقيقة أخ ملهم يعني كلامك فيه لبس، لأن
لا أنت لا، الكلمة حضرتك قلت دلوقتي فيه توضيح مهم. حضرتك بتقول لو انتخبه الناس، أو وضح ما وصل الأمر فيه لبس.
أنا بوضح، أنت عملت أطلع.
أنا برضو
أهو أشاهد المصورين لتطلع. أشاهد الجمهور.
فضل.
يا سيدي العزيز.
نعم.
الكلام الحقيقي أنا بقول لحضرتك كلامك فيه لبس ليه؟ السؤال فيه لبس مش كلامك يعني. فيه لبس ليه السؤال؟ لأن القصة ليست تولية. نحن لا نأتي بالأستاذ ملهم من قناة الرحمة ونوليه بكرة رئاسة دولة مصر. احنا بنقول له كن مرشحا، أعلن على الناس برنامجك، تقدم إليهم بما تراه مناسبا من أسباب لقبولك، فإذا انتخبوك أنت الرئيس، إذا لم ينتخبوك اللي انتخبوه رئيس. الذي يقوله إخواننا من مسألة عدم جواز تولية القبطي يقول في النهاية إلى عدم جواز ترشيح القبطي، مش توليته، لأنه فيش حد بيوليه، هو يرشح وينتخب. إذا رشح القبطي أو رشحت المرأة وانتخب أو انتخبت، بالمناسبة الناخبين في الانتخابات الرئاسية القادمة هيكونوا في حدود 50 مليون 52 مليون، إذا 50 مليون الأغلبية العظمى منهم نزلت الشارع وانتخبت رئيس مسيحي أو رئيس قبطي، نقول لمين أنت مسؤول؟ نقول لهم هم. طيب نقول لمين أنت غلطان؟ نقول للمرشحين الآخرين الذين لم يستطيعوا أن يقنعوا شعبهم بأن هم عندهم برنامج وعندهم قدرة على حل المشكلات كما أقنعهم هذا المواطن المصري القبطي.
أي.
فالاختيار هو للشعب، حق الترشيح مكفول وحق الاختيار مكفول. ليست فكرة الولاية القديمة بتاعت الخليفة ولي عهده قائمة، وهي طبعا فكرة جت لما مع الدولة الأموية، قبل كده ما كانش عندنا الموضوع ده، كان عندنا بيعة، البيعة تساوي الانتخاب الآن. فإحنا بنتكلم في حق الترشيح، والذي أدافعه أنا عنه ليس حق التولية، حق الترشيح، لأن التولية لا يستطيع أحد الآن. على فكرة التولية حصلت عندنا مرة واحدة بس، حصلت عندنا مرة واحدة بعد خلافة سيدنا عمر، لما عين ستة للشورى وقال لهم اختاروا، وجعل عبد الله بن عمر معهم دون أن يكون له الولاية أو حق التولية. دي التولية الوحيدة في تاريخنا. غير كده عندنا كان انتخاب الخليفة نتيجة البيعة الخاصة ثم العامة، أو ولاية العهد اللي جابوها الأمويين، واستمرت في كل الخلافة بعد كده. فالآن ليس عندنا، عندنا تقدم للترشيح، خلي كل مواطن يتقدم حقه ما دام القانون ينطبق عليه. لما يتقدم إذا انتخبوا الناس خلاص، الناس عملوا كده نعمل لهم إيه؟ إذا ما انتخبوش الناس هيرجع بيتهم يقعد.
طب والأقباط مش بيحبوك ليه؟
أنا والله ما عرفت حكيت الأقباط بيحبوني دي. أنا أنت بتقول الأستاذ إبراهيم عيسى كتبها.
صحيح.
أنا أعتقد إنه مخطئ، ده أنا لي أصدقاء كثيرة من الأقباط، وفي مكتبي عملاء كثير من الأقباط، وكثيرين من الكهنة الكبار في الكنيسة المصرية بيني وبينهم من الصلة الأخوية الإنسانية والمصرية القديم والجديد متجدد يعني.
طب هل إذا دعاك البابا
امبارح بالمناسبة كان فطر في بيتي بعض الأقباط في بيتي يعني، وكنا قاعدين نتناقش في المسألة دي، وقالوا كل حاجة بس ما قالوش أبدا حكيت ما بيحبونيش دي، سمعتهاش يعني. ده هم عندهم الله محبة، إزاي يبقى الله محبة وبيغضوا حد؟ مفروض ما بيغضوش حد،
بيعتبروك مهاجم لهم،
وحتى لو مهاجم لهم مفروض انهم يقدموا الي المحبة. الاصل في الدين المسيحي كده، احبوا لاعنيكم مش كده، ومن ضربك على خدك الايمن ادر له خدك الايسر، باركوا مبغضيكم. فالاصل ان القبطي لا يكره، فالقبطي اللي بيكره ده يراجع عقيدته الدينية المسيحية.
طيب بمناسبة الاقباط، وكانوا مع حضرتك في البيت امس، ومعظم او اكثر او بعض اللي بيترددوا على مكتب حضرتك من الاقباط،
لا ولا معظم ولا اكثر ولا حاجة، بعض مش معظم ولا اكثر. هو انا فاتح مكتبي لاعضاء الكنيسة القبطية واعضاء المسجد الاسلامي؟ يجوش لا، انا عندي مئات الموكلين.
تمام.
مش عايز ابقى يعني ابلغ الضرايب اقول الاف الموكلين. لكن عندي من بين هؤلاء الموكلين أقباط ومسلمون.
طب بمناسبة القضايا، بيتردد ان انت حضرتك بتدافع عن احمد المغربي وجيرانه.
لا، احمد المغربي واظن اثرنا ده المره اللي فاتت، مش عارف مع حد تاني.
لا.
انا لم ادافع عن اي وزير في نظام حسني مبارك.
احمد المغربي وغبور
غبور لم يكن وزيرا، غبور رجل اعمال. لكن انا لم ادافع عن احمد المغربي. انا دافعت عن غبور في قضيه كان متهم فيها هو احمد المغربي. غبور في هذه القضيه بريء براءه الذئب من دم ابن يعقوب، كان واخد أرض شريها من الدولة، دفع ثمنها مرتين، مرة على سعر 50 جنيه المتر، ومرة على سعر 200 جنيه المتر، ودفع في المرة الثانية دي 24 مليون جنيه، ثم أجبره السيد أحمد المغربي أن يعاد تثمينها، ودفع الفرق بين السعرين، وخد عقود اللي بنسميها في اللغة المصرية العامية العقود الزرقاء، اللي هي عقد الشهر العقاري المسجل. بعد سنوات طويلة من حصوله على العقود المسجلة، جاءت الحكومة وقالت له ده انت والمغربي اتفقتوا على ان السعر يبقى 314 جنيه. هو شاري الارض الاصلية ب 50 جنيه المتر. انا مش عايز طبعا اشرح تفاصيل القضية، لكن هو ظلم في هذه القضية، والقضية الان قدام محكمة النقض، محكمة النقض هتقول كلمتها فيها بالعدل ان شاء الله. انا دفعت عن غبور وعن غيره من رجال الاعمال، دفعت عن احمد بهجت، دفعت عن صفوان ثابت، دفعت عن عبد المنعم سعودي، دفعت عن حامد الشياتي، ولا زلت ادافع عن بعضهم في بعض القضايا المتعلقه باستثماراتهم في مصر، لان هؤلاء رجال اعمال شرفاء افادوا الاقتصاد المصري، وكل ما هو منسوب اليهم انهم نفذوا القانون عندما اشتروا الاراضي بالسعر الذي طلبته الدولة، هم لم يفرضوا على الدولة سعرا. فانا بدافع عنهم في هذه القضايا، وانا مقتنع ببراءتهم. وأما الوزراء والسادة الذين كانوا يعملون مع السيد حسني مبارك في نظامه، فأنا لم أدافع عن أي واحد فيه، وأرجو ألا أضطر إلى الدفاع عن أي حد فيه. قد أضطر إذا وجدت بريئا مظلوما ظلما بينا، لأن مهنة المحاماة هي مهنة النجدة. لكن حتى الآن أنا لم أستطع أن أجد، عرض علي عدد كبير من قضاياهم واعتذرت عنهم كلهم لأن الموقف لم يكن فيه اضطرار. إذا وجد فيه الاضطرار فإرضاء رب العالمين أهم.
هل في حد الناس منهم ممكن يأخذ براءة؟
ما لا معرفش. على فكرة اللي بيقال في الإعلام كتير، دي قضية براءة، دي قضية إعدام، دي قضية إدانة، ده كل ده كل ده تخرصات. الذي يعرف المتهم ده هياخد براءة ولا هيدان هو القاضي فقط اللي قدامه الورق. إحنا إذا تكلمنا في الإعلام نتكلم في العمومات، أما نتكلم القضية دي براءة شرفك، القضية دي إدانة شرفك، الكلام اللي في الجرائد ده لا يعتد به، يعتد بما أمام القاضي من أدلة فقط.
طب الشيعة دكتور محمد دايما لما دكتور محمد العوى بيتواجد في أي مكان الكلام ده دايما بيثار حول دكتور سليم العوى، حتى في كثير من الرسائل لما أعلن أن الدكتور موجود، وإحنا تكلمنا من قبل في الحلقة الماضية عن هذا الموضوع، ولكن مسألة الشيعة مرتبطة لي دايما بالدكتور سليم العوى.
والله أنا
مش جاي نعمل فصل بينها.
أنا قلت عدة مرات، يمكن قلت حضرتك، بيننا وبين الشيعة جامع ومانع. الجامع هو عقائد الإيمان، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. المانع هو عقائد يضيفها الشيعة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، زي الغيبة وزي التقية وزي الوصية لسيدنا علي وزي الوصية من الإمام لمن بعده، مجموعة العقائد دي. نحن لا نقر هذه العقائد ولا نعتبرها جزءا مكملا للإسلام. إخواننا الشيعة يقرونها ويعتبرونها جزءا متمما للتشيع، يعني من لم يعتقدها فليس بشيعي، لكن لا يقولون من لم يعتقدها ليس بمسلم. دي مسألة مهمة عشان الإنصاف، هنتحاسب يوم القيامة على اللي بنقوله. بيننا وبين الشيعة أمر آخر، هو الأمر السياسي، الأمر المتعلق بوحدة الأمة الإسلامية سياسيا وموقفها أمام الدنيا كلها التي تعادي الأمة الإسلامية. بيننا وبين الشيعة موقف آخر متعلق بالدولة الإيرانية اللي سبقتنا اقتصاديا وسبقتنا في تحقيق الإرادة السياسية أمام العالم كله بسبب ظروف كثيرة، يعني الخوض فيها أصبح الآن خوضا في الماضي. أنا بنظر إلى المستقبل، أنا بقول المستقبل في علاقتنا بشيعة العالم الإسلامي أنهم مسلمون ولا نحن مسلمون. اللي فرق بيننا وبينهم عندهم عقائد ليست عندنا، ده واقع في كل المذاهب الإسلامية ولم يوجب تكفيرا ولا تفسيقا ولا تبديعا. عندهم سلوك لا أقره ولا أقبله، وهو سب الصحابة رضوان الله عليهم، ومن يسب الصحابة إن كان الأمر متعلق بالسيدة عائشة يكفر، لأنه من ينسب إليها ما برأها القرآن الكريم منه يكفر. إن كان حد من 1400 إلى 1500 اللي كانوا مع سيدنا رسول الله في عمرة الحديبية الذين قال الله فيهم لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، اللي يسب واحد من هؤلاء بخلاف التردي الرباني عليه يكفر، لأنه مكذب في الرحلين بالقرآن.
الجزئية دي عفر دكتور وهنكمل فيها، يعني حضرتك منسوب لك الآن تصريح على النت، وأتمنى أن المجموعة القائمة على الحملة الانتخابية يراجعوا التصريح الموجود على النت. حضرتك بتقول أن من يسب السيدة عائشة ليس بكافر، من يسب الصحابة ليس بكافر، هو منسوب الآن موجود على
تصريح كذب.
حضرتك وضح الله يكرمك.
لا أنا هقول لحضرتك هذا تصريح كذب. أنا قلت كتير وبقول لك تاني. الصحابة بالنسبة لسبهم، يعني الله يجازي اللي بيسبهم، هو الشأن ومش شأني أنا، شأن الساب يعني وليس شأني أنا. الذي يسب الصحابة يقع في إحدى جرائم ثلاث: إما الكفر بتكذيب القرآن في شأن السيدة عائشة رضي الله عنها إذ اتهمها بما برأها القرآن الكريم منه في سورة النور، وإما الكفر بالتعدي على الصحابة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم لقد رضي الله عن الذين يبايعونك في سورة الفتح، وهم أهل بيعة الرضوان، أهل الحديبية اللي كان 1400 أو 1500 والعدد متراوح بين 1400 و1500، معروفون بأسمائهم، ما فيش فيهم حد مجهول، كلهم معروفون بالأسماء. يقع بعد ذلك شخص ثالث يسب ولا يكفر، يسب فيعاقب عقوبة تعزيرية، يسب فيكون سيء الأدب يقف أمام القاضي بهذه التهمة، وهو الذي يسب أحدا من عامة الصحابة 100 أو 120 ألف اللي حجوا مع سيدنا رسول الله واللي جولوا من البلاد وشافوه بيعوه إلى آخره، اللي بيدخلوا في مسمى الصحابة عند المحدثين. من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وثبت إسلامه عند الرؤية، ده كله يشمله معنى الصحابة عند المحدثين. من يسب أحدا من هؤلاء ارتكب جريمة السب، فإن اتهمه بشيء يوجب العقاب، اتهمه بجريمة القذف، بتهمة القذف، فهذا يعاقب كما يعاقب ساب أي مسلم. وأنا لو كنت قاضيا لغلصت العقوبة التعزيرية علي لمقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن ينسب إلي أنه أنا قلت اللي بيسب السيدة عائشة ليس بكافر فهذا كذب، وأن ينسب إلي أن أنا قلت اللي بيسب ال 1400 أو 1500 الذين كانوا في بيعة الرضوان ليس بكافر هذا كذب، لأنه هذا مخالف نص القرآن. وأنا أعيذ نفسي وأستعيذ بالله العظيم من أن أخالف نص القرآن. أما الخلاف في مسألة أنه الساب يكفر أو لا فمتعلق بمن في الصحابة من غير هاتين الطبقتين، أنا رأيي أنه لا يكفر وإنما يعذر. قد يكون هناك من يرى كفر، وهذا يعني حق في الاختلاف الفقهي ليس فيه شيء.
نعم، ولكن ليه دايما كلامك دكتور محمد عن الشيعة بيبقى مش مقنع للناس كتير؟
من حق الناس ألا يقتنعوا بما أقول. أنا عرضت عليك كلامي وقلت لك بيننا وبينهم جامع ومانع، وحددت الجامع والمانع، وحددت موقفي من السب، وقلت موقفي السياسي مبني على وجوب وحدة الأمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، مرة فعبدون ومرة فاتقون. أنا موقفي السياسي مبني على وحدة الأمة، قد لا يقتنع كثير.
موقف سياسي ولا موقف ديني؟
لا، أنا قلت كتير قوي وقلت مع حضرتك المرة فاتت وبقول دلوقتي 3-4 مرات هو أنا ده موقف سياسي ملوش دعوة بالموقف الديني. الموقف الديني متعلق بعقيدتي وعقيدته، عقيدتي وعقيدته تجتمعان في أركان الإسلام وأركان الإيمان وتفترقان فيما زاد على ذلك من عقائد يقرها الإمامية ولا يقرها سائر أهل السنة والجماعة إلا أنا منهم. فدي مسألة مش عايزة بقى لبس، يعني الذي يلبس على هذا الكلام بعد أن يستمع إلى حلقتك دي، وأنا إن شاء الله بكرة أقول لهم ينزلوها على اليوتيوب عشان كل الناس تشوفها، اللي يلبس علي بالكلام عن الشيعة يبقى شخص عنده هوى آخر، مش عنده عدم رؤية لكلامي.
هل بتتضايق من المعارضة دكتور سليمان في هذه الجزئية؟
لا لا، ولا في دي ولا في غيرها. أنا بالعكس أنا مؤمن بقول الإمام الشافعي: عيداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية، هم أظهروا لي عيبتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاجتليت المعالي. أنا أحب خصومي وأحب الذين يهدون إلي ما يرونه من عيوب وأدعو لهم بظهر الغيب، لأنهم بيتفضلوا علي. يا أخي رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي، كتر خيرهم يعني. ليه أضيق لي؟
نعم. طب هل تؤيد إنشاء أحزاب شيعية في مصر؟
السؤال ده مغلوط، لأنه الحزب عمل سياسي، التشيع مذهب ديني.
ما انت حضرتك بتتكلم من ناحية سياسية،
من ناحية سياسية بيني وبين الدولة اللي اسمها إيران، مش بيني وبين أفراد الشيعة وأحادهم. التشيع موقف ديني وليس موقفا سياسيا. إيران دولة غالبية أهلها شيعة، وعشان كده بيقال ما تعملوش معها علاقة لتفسد علاقتكم الدينية في مصر. أنا الآن بتكلم عن حزب شيعي في مصر، ده سؤالك. أقول لك إن الحزب الشيعي في مصر مسألة مغلوطة، لأن التشيع إن وجد في مصر وهو غير موجود إلا في أفراد يعدون على أصابع اليدين، إن وجد التشيع في مصر فهو موقف عقدي وديني وليس موقفا سياسيا. والقانون المصري بيمنع قيام الأحزاب على أساس ديني، حتى الأحزاب التي أقامها إخواننا وأبناؤنا السلفيون قامت على أساس قانون الأحزاب القائم، ما قامتش على أساس أن العقيدة السلفية توجب إقامة حزب، لأن العقيدة السلفية لا توجب إقامة حزب، ولا العقيدة الأشعرية توجب إقامة حزب. فهذه الأحزاب أحزاب سياسية، لا يجوز لأحد أن يقيم حزبا في مصر على أساس أنه مجموعة من الشيعة، ما يبقاش حزب سياسي، ده يبقى تكتل ديني. ولذلك لا يجوز إقامة أحزاب شيعية. وبرضو بالمناسبة منسوب علي في الفيسبوك والتويتر أن أنا قلت يجب إقامة أحزاب شيعية أو يجوز إقامة أحزاب شيعية، واللي يقول كده بعرف السياسة. وأنا راجل درست السياسة ودرست قانون طول عمري وأعرف قانون كويس وأعرف سياسة كويس، الغلطة دي عيب أن تنسب إلي، لأنه ما ينفعش أقول أنا كده. القانون لا يسمح بهذا، وليس هناك في مصر شيعة مسيسون حتى يقيموا حزبا شيعيا، مفيش كلام ده. فهذا لا يجوز. أنا في نظري قولي إجابتي المباشرة على السؤال: لا يجوز إقامة أحزاب شيعية، إن جاز أنها تقام طبقا للقانون لا يجوز، لأنها تعمل فتنة وإحنا مش عايزين فتن. عايزين نتوحد عشان نواجه مستقبلنا الذي نرجو أن يكون مضيئا ولا يكون كماضينا.
طب هناك تصريحات أيضا منسوبة للدكتور سليم العوة بأنك ضد السلفيين، ضد يعني جماعة السلفيين، ضد كلامهم، ضد منهجهم، تصريحات كثيرة منسوبة إليك، تعليقك على هذا الكلام.
أنا الحقيقة أولا شكرا على الشاي، الشاي جميل جدا،
ده الله يكرمك.
أنا الحقيقة عايز أقول لحضرتك حاجة،
وفي سحور كمان.
لا، السحور مش هنلحق.
طيب،
الزعم بأننا ضد طائفة أو مع طائفة لا يناقش، وهو زعم مجرد. محمد العوض ضد السلفيين، يعني إيه؟ قلت إيه ضد السلفيين؟ حد يجيب لي كلمة واحدة في حياتي كلها قلتها ضد السلفيين.
ضد السلفيين بأنك أنت لا يعجبهم طريقتهم في العرض، لا يعجبك طريقتهم في التناول، أن هم بيهتموا بأمور شكلية ولا يهتموا بالجو. التصريحات منسوبة لي؟
لا يعني أنت سمعتني قلت كده أو حد سمعني؟
أنا قرأت لهذا الكلام.
أنا قلت كده؟ أنا لم أقل هذا في حياتي. أنا بالعكس أنا بقول أنا متربي في جمعية في اسكندرية اسمها جمعية أنصار السنة المحمدية. ودي أول جمعية سلفية في مصر بعد الجمعية الشرعية أو قبل الجمعية الشرعية، بينهم نزاع. الشيخ حامد الفقي بدأ الأول والشيخ محمود خطاب السبكي رحمهم الله بدأ الأول. مسألة تاريخية بسيطة بتاعت سنتين ثلاثة وهي مسألة لا تعنينا.
تمام.
إنما يعني أنا لا أستطيع أن أعمل دعاية لنفسي، بس أنا عايز أقول لحضرتك إنه يستحيل أن يجد أحد نصا تكلمت فيه في حياتي كلها. أنا بمارس العمل العام منذ كان عمري يعني في حدود 12 سنة، بخطب الجمعة وبصلي بالناس منذ ذلك الوقت. يستحيل أن يجد إنسان لي نصا هاجمت فيه السلفيين أو غيرهم من طوائف الإسلام المعتبرة، طبعا طوائف الضالة والشاذة وكذا ليه هجوم كتير عليهم، لكن السلفيون وغيرهم من المذاهب الإسلامية المعتبرة أنا لم أهاجم أحدا منهم قط. أنا قد أهاجم قد أهاجم موقفا يتخذه بعضهم، زي ما حصل بعد الاستفتاء الأخير حد من إخواننا العلماء السلفيين المعاصرين قال غزوة الصناديق. هجمت هذا الموقف بشدة لأنه يدل على أننا كنا في حرب مع أهلنا في مصر. ونحن لسنا في حرب مع أهلنا في مصر، إحنا في منافسة سياسية أو في خلاف سياسي. خلاف سياسي لا يوجب حربا. قد يقول واحد الذي لا يتبعنا لا يدخل الجنة، هذا كلام غير جائز شرعا وغير صحيح، فأنا أهاجمه. لكن أن أهاجم فرقة كده السلفيين على فكرة، طبعا أنت أدرى مني بأن السلفيين ليسوا فرقة واحدة. دول مجموعات من الناس الذين يتبعون علماء أو أفاضل أجلاء يخطئون ويصيبون كما يخطئ الرجل ويصيب الرجل. فقصة أن محمد العوة ما بيحبش السلفيين أو ضد السلفيين هذه قصة لا معنى لها الحقيقة. يعني يوجدني أحدهم نصا قلت فيه شيئا متعلقا بالمجموعة السلفية كده، وأنا أقول إذا كنت قلته أقول والله قلته بأسباب كذا كذا كذا. إذا كنت ما قلتوش أقول أنت غلطان. إذا كنت قلته وأنا غلطان، هو ده مربط الفرس يا أخ ملهم. افرض أن أنا قلت كلام عن أستاذ ملهم أو عن قناة الرحمة أو عن العلماء السلفيين وأنا مخطئ، أعمل إيه؟ أقول أخطأت كما يخطئ الرجل وأصيب كما يصيب الرجل. أنا ليس عندي أي خجل من الاعتراف بالخطأ، أنا عندي خجل شديد من الكذب على الله ثم على الناس. فإذا أخطأت أنا ما عنديش أي جبن أن أقول بكل رجولة أنا في هذا الموقف كنت مخطئا ورجعت. واللي بيتابع محاضراتي في جمعية مصر للثقافة والحوار يلاقي في عشرات المحاضرات أن أنا أجي الأسبوع اللي بعده، كانت كل يوم سبت، مستمر الحمد لله لغاية دلوقتي بقفت في رمضان يعني، أجي يوم السبت أقول نبهني ابني أو نبهتني ابنتي فلانة من حضور الجمعية أن أنا قلت الكلمة الفلانية أو العبارة أو الاسم الفلاني وهو خطأ وصوابه كذا ومصدر هذا الصواب هو الكتاب الفلاني. أنا شغلتي كده، شغلتي أرجع عن الباطل. جميل. مش شغلتي أدافع عنه.
طب أنت شايف دكتور سليم السلفيين حيقفوا معك ولا حيقفوا مع الشيخ حزم واسماعيل؟
والله أنا مش عارف. حزم حزم أخ عزيز وقادر على أن يدير قارة، وكل المرشحين اللي موجودين في الساحة طيبين ويقدروا كل واحد فيهم يدير الدولة المصرية وأي دولة أخرى. الموقف في الانتخابي ده موقف متعلق بالضمير. والواجب على المسلم عندما يختار، مش على المسلم بس، الواجب على كل مصري لكن على المسلم بوجه أخص، عندما يختار أن يسأل ضميره أولا. عندما تسأل عن هذا الصوت يوم القيامة ستقول لرب العالمين أنا اديته وأنا مقتنع أن هذا أحسن مرشح، ولا هتقول له اديته لأنه صاحبي ولا لأنه جاري ولا لأنه شكله حلو ولا لأنه الحملة الدعائية بتاعته كانت مصروف عليها كتير وأنا انبهرت بالألوان اللي على الحملة، أو كنت بعدي على كوبري اكتوبر كل يوم فلاقي خمس بوسترات مكتوب عليهم اسمه فاقتنعت به من كثرة التكرار. لا، لازم الإنسان الذي سيصوت في الانتخابات مسلما كان أم غير مسلم، والمسلم بوجه أخص، يرضي ضميره لأن إرضاء الضمير هو طريق البراءة أمام رب العالمين. بعدين يصوت بقى بإرضاء ضميره ده لفلان لعلان للعوة لغيره، ربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل منه صوت المخلص يعني.
نعم يا رب. هل أنت مرشح جماعة الإخوان المسلمين بطريقة غير مباشرة؟
أنا مرشح الشعب المصري، فقراؤه قبل أغنيائه.
من رشحك؟
وبسطاؤه يعني ما اقدرش اعمل لك قائمه باسمائهم، لكن انا
لا، انا عايز فئات يعني. معلنا من الاسماء مع احترامنا وتقديرنا للكل،
عايز ايه؟
فئات من اللي رشحك؟ هل فئة القانون ولا فئة
أساتذة جامعيون ومحامون وطلاب علم شرعي وطلاب جامعات من تلامذتي ومن غير تلامذتي، قضاء ورجال قانون من جميع الفئات، ولي أصدقاء كثيرون على فكرة فلاحين فقراء بسطاء، وأنا لا أنسى أبدا مواقف الفلاحين في المحافظات التي زرتها، فلاحين فقراء بسطاء مسلمون مصريون مخلصون وأقباط مصريون مخلصون. لا أنساها أبدا أن واحد جاءني من محافظة بورسعيد وقال لي أنت من سنة 72 بتعمل كذا كذا كذا، أنا متابعك من مقال كتبته سنة 71 عن لماذا يقول المسلم صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول بالنسبة لباقي الأنبياء عليه السلام. كان أحد كبار الصحفيين كتب رد على طفل قال له بنقول عليه السلام اختصارا، فأنا كتبت له رد قلت له بنقول عليه السلام اختصارا، بنقول عليه السلام لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال وسلام على إبراهيم وسلام على نوح سلام على لوط، ربنا ذكر هؤلاء الأنبياء بلفظ السلام. أما في محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما وضحت المسألة دي هو كتبها وطفل يعني شافها والأخ ده شافها قال لي من هذا التاريخ وأنا أتابعك وإنت عندك مشروع ثقافي وسياسي وإلى آخره، الناس بتقول لك دلوقتي تعالى تقدم ونفذ مشروعك، لو قلت لا تبقى نكلت عن المهمة وخذلت الأمة. دي العبارة اللي قالها لي، تبقى نكلت عن المهمة وخذلت الأمة. فأنا لم أستطع وتقدمت للناس.
لماذا الآن دكتور سليم وتم عرض هذا الأمر من جانب الأحباب والأصدقاء والمحبين لك أن تخوض الانتخابات قبل ذلك أيام مبارك؟
لا 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 لا، اللي كان أيام مبارك وكانش خوض الانتخابات كان مسألة أخرى. وكنت لا أقبلها لنفسي ولا يقبلها لي محبيني، ولو كنت قبلتها لفقدت نفسي وأنا غير مستعد أن أفقد نفسي. ما كانش معروض أيام مبارك أخوض الانتخابات خالص، كان معروض أيام مبارك أني أتولى شيء وأنا لم أكن لأقبل أن أتولى لهؤلاء الظلمة شيئا. ولما حد من أحبائي سألني قال لي مش قد تكون فرصة للإصلاح، قلت له أبو حنيفة قال لابنه يا بني أنا لا أقبل أن أعد لهذا الظالم أبواب المسجد، وسجن وضرب عشان يتولى القضاء فاعتذر. فأنا اللي كان معروض عليه في ذلك الوقت شيء آخر لم أقبله ولن أقبل مثله لو جاء من ظالم آخر، وأنا قادر على أني أدير حياتي بطريقة يعني أستطيع أن أدافع عنها يوم القيامة أو على الأقل أرجو بها مغفرة الله يوم القيامة. لكن الأمر الثاني ما تخلص منه يعني.
قبل الترشح للرئاسة
في القرآن الكريم بمؤاخذة يعني في القرآن الكريم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من ناصرين. فأنا غير مستعد لهذا الركن أبدا يا أخي.
قبل الترشح للرئاسة كنت مترشح مين أو كنت مؤيد مين أو عينك على مين أو اللي شايفه الأصلح لقيادة
الحقيقة
الرئاسة؟
الحقيقة أنا لم أؤيد أحدا بذاته، لكنني قلت مرتين كلامين عن الأستاذين الدكتور البردعي وعن السيد عمرو موسى. قلت عن الدكتور البردعي لما جه الشباب التفوا حوله ودعا إلى التغيير وما إلى ذلك في مناقشات بيني وبين بعض أولادي، إنه يا شباب خليكم مع الأستاذ البردعي اسمعوا منه اللي بيقولوا، حاولوا تلبوا الدعوة إلى التغيير لأن دي مدرسة سياسية مجانية مكفولة من غير ما حد يعاقبكم ولا يضربكم ولا يحبسكم بسبب الوضع الدولي في ذلك الوقت لمحمد البردعي. وقلت إن ده أمل للشباب أن يتعلموا كيفية النضال السياسي، إحنا تعلمناها وإحنا صغيرين في الجماعات الإسلامية وفي الأحزاب وفي المدارس وفي الجامعات، كان في نضال سياسي وإحنا شباب، كان في مظاهرات وكان في خروج إلى الشارع وما كانش حد بيعمل لنا حاجة. أولادنا ما تعلموش حاجة من دي أبدا. فأنا نصحت بعض أولادي الذين سألوني قلت لهم خليكم تعلموا السياسة فرصة ما حدش يضربكم وأنتم مع محمد البلد. وقتها قلت لهم ده أمل أنكم تتعلموا السياسة من خلال هذه الدعوة اللي بيدعوها البرادعي إلى التغيير. مرة تانية سألني
برغم ما يتردد حوالين الدكتور البرادعي أو ما
أنا قلت كلامي ده فور عودة الدكتور البرادعي بعد مطالبته بالتغيير بأسبوعين ولا حاجة. وتاريخ المقال اللي نشرها بنتي بتقول فيه هذا الكلام على المواقع كلها واضح سنة كذا 2008. أما السيد عمرو موسى فقد سألني عنه بعض الناس فقلت أن السيد عمرو موسى كان وزير خارجية قوي وأنه هو رجل محترم وأنه بيدير الجامعة العربية في بحار من الأمواج العاتية ومن حقه أن يترشح ومن حقه أن يطلب رئاسة جمهورية مصر. ده اللي ذكرته عن المرشحين قبل الترشح. بعد الترشح طبعا أنا الآن منافس لهما أو هما منافسان لي أيام ما كان التعبير. فأنا أقول عنهما ما يرضي ضميري وهو أنهما ناس زي ما قلت لك كل واحد فيهم يقدر يدير قارة، لكن احنا كل واحد عنده برنامج وعنده مشروع بيعرضه على الشعب المصري، اللي الشعب المصري يكلفه بهذه المهمة لن يستطيع أن يستغني عن الباقين. بالمناسبة يعني لو جرى أن الناس كلفوني بهذه المهمة أنا لا أستطيع الاستغناء عن جهد كل المرشحين دول. وأي مرشح من هؤلاء المرشحين يتولى رئاسة جمهورية مصر العربية في المرحلة الدقيقة القادمة لن يستطيع الاستغناء عن فكر ومعاونة واستشارة باقي المرشحين. ليس في المرشحين رجل بيهزل، كل اللي في المرشحين دول جادين عندهم عمل مثمر ممكن أن يجري في أرض الواقع لاستفادة به ضرورة.
طيب جميل، في مسألة الانتخابات والترشح للرئاسة، طب أنت شايف حضرتك دكتور محمد المترشح الآن للرئاسة والأسماء الكثيرة وأسماء كثيرة وكل يوم بيطلع مرشح والنهاردة أعلن الفريق احمد شفيق ان هو سيترشح
والله
بالفعل سيترشح للرئاسه يعني، وكل يوم هنسمع ولسه، ولكن مع كل ده بيتقال ويتردد وبقوه جدا، وكثير من الناس مقتنعه ان رئيس مصر القادم لم يصر بعد.
والله يعني هذا توقع من حقهم ان يتوقعوا، وقد يكون فعلا لان احنا مش عارفين الناس هتنتخب مين. معنى رئيس مصر القادم لم يظهر بعد انه لا نستطيع ان نحكم على 52 مليون ناخب، الاغلبيه منهم اللي تنزل الشارع تصوت هتصوت لمين، ده معنى الكلام، لو مش معنى اكتر من كده. وهذا كلام صحيح، محدش يعرف مين. وافرض انه ما ظهرش ولا مرشح جديد، ما هو بين المرشحين الحاليين رئيس مصر القادم لم يعرف بعد. حد عارف مين هيبقى رئيس مصر القادم؟ دي جمله صحيحه الحقيقه، انا احيي اصحابها يعني. جميله الجمله،
ما فيش تعليق.
لا لا جميله، جمله جميله. طبعا مرشح رئيس مصر القادم هيبان يوم اعلان نتيجه الانتخاب،
بس ما هوش من الموجودين،
مش
من اللي هم ترشحوا
للرئاسة. مين حدش يعني، هذا لا يستطيع احد ان يقطع به. انما انا احيي الذين يقولون لم يظهر بعد، لانهم مدركين انه ظهوره رهن بنتيجه التصويت.
تمام. طب اللي ترشح للرئاسه وحضرتك منهم، الى الان لم يعرف النظام الرئاسي القادم هيبقى ايه.
لا.
هل هيبقى نظام برلماني ولا هيبقى ما حدش فاهم، ما حدش عارف حاجه، مش البلد رايحه على فين ولا جايه.
بس انا عايز انبه حضرتك وانبه الناس الى انه تسلسل الاحداث سيمضي على النحو التالي طبقا للدستور، طبقا للاعلان الدستوري والاستفتاء الذي سبق الاعلان الدستوري.
ما هو في تحايل الان على الدستور او الاستفتاء؟
لا، في محاوله لاصدار مبادئ غير دستوريه وهي محاوله باطله ورددنا عليها. وفي تصريحات امبارح للفريق سمعنان انه مدنيه الدوله امن قومي وانه الجيش هيكون حامي مدنيه الدوله، ده كلام فارغ. الجيش لا يحمي شيئا الا البلد كلها، مش مدنيه ولا حربيه. وكلمه دوله مدنيه دي اللي مدوخنا بيها بقالنا شهور، كلمه ليس لها نظير في الثقافه السياسيه في العالم كله. في العالم دوله عسكريه، في العالم دوله ديكتاتوريه، في دوله اشتراكيه، في دوله راسماليه، في دوله علمانيه. فما فيش شيء في الثقافة السياسية في العالم اسمه سيفيك ستيت، دولة مدنية، هذا غير موجود في العالم. لكن أنا مش عايز أناقش الحتة دي، عايز أناقش بس مقولة السيد الفريق سمعنان أنه الجيش حامي الدولة المدنية، هذا كلام غير صحيح. الجيش دوره أن يحمي حدود البلاد من الخارج وأن يحفظ السلم والأمن الداخليين إذا جرى ما يهددهما وعجزت قوات الشرطة عن حمايتهما. غير كده الجيش ملوش دور.
تمام.
وأي محاولة لإسناد دور سياسي إلى الجيش محاولة لإيقاع فتنة ووقيعة داخل مصر بين قواتها المسلحة وبين شعبها، وأنا محمد العوض ضدها تماما. الجيش دوره هو الدور المحدد دستوريا، وإن شاء الله يتحدث في الدستور القادم بالطريقة دي. الدولة برلمانية أو دستورية برلمانية أو رئاسية، هذا لا يعني المرشحين الآن. ليه؟ لأنه الخطوات على النحو التالي: انتخاب مجلسي الشعب والشورى، مع مجرد أول جلسة تنعقد يبدأوا ينتخبوا المئة اللي هيضع الدستور، لجنة المئة دي اللي هي الجمعية التأسيسية. بالتزامن مع انتخاب الجمعية التأسيسية يجري الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية، مش هيستنى الدستور. الدستور لما يصدر هيصدر فيه نصوص انتقالية، إما أن تقول يستمر رئيس الجمهورية المنتخب إلى انتهاء مدته، وإما أن تقول تنتهي مدة رئيس الجمهورية بيوم كذا وتجري انتخابات جديدة، وتقول نفس الشيء عن مجلس الشعب والشورى، يتقول يستمر لانقضاء مدته الخمس سنوات، يتقول تجري انتخابات جديدة. الرئيس السادات لما عمل دستور 71 عمل حاجة أشطر من دول، قال تبدأ من تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور مدة جديدة لرئيس الجمهورية، كانت ست سنوات زمان، إن شاء الله دلوقتي تبقى أربع سنوات ما تتغيرش. فهو خد المدة ما بين وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وما بين صدور الدستور مدة فوق البيعة للمدة الأولى. إن شاء الله ما يحصلش المرة دي كده، المرة دي يحصل واحدة من الاثنين، يا يعني يقول رئيس الجمهورية ده يروح البيت أو تنتهي مدته يقدر يتقدم تاني، يا يعني يقولوا يمضي مدته الأولى وبعدين في المدة الثانية يتقدم زيه زي سائر المرشحين. فليس هناك تعارض بين عدم معرفة الشكل الذي سيستقر عليه وضع الدولة في الدستور الجديد وبين التقدم لخدمة الوطن من خلال منصب الرئيس، ما فيش أي تعارض.
طيب موقف الدكتور سليم العوا من الفن إيه؟
الفن؟ الفن جميل يا محلى الفن، مش ست ام كلثوم بتقول كده؟ ولا ايه؟ بقيت الغنوة ايه؟ مش فاكر،
مش عارف.
وانت كمان مش عارف حاجه عن
مش عارف
الفن. لا اشمعنى انا اللي قلت لي مخوف؟
عشان انت الاستاذ، نتعلم منك.
الله يخليك، مجامله كريمه،
ربنا يكرمك.
انا احب الفن الصادق، انا مثلا احب الشعر حبا شديدا واقراه لاولادي واستمتع به وناقشه مع زوجتي، ولما تلاقي هي قصيده كويسه تقول لي تعالى اقراها لي انت لان انت بتقرا بطريقه مش عارف ايه، فاقراها لها. وطبعا يتخلل هذا ما ينبغي ان يتخلله من تعليق على كلمه، على موقف، على صوره بيوصفها الشاعر الى اخره. انا احب الموسيقى ترقي الوجدان، وكثير جدا جدا من انواع الموسيقى يرقي الوجدان. خلافا لكلام كثير من إخواننا اللي بيقولوا لا والله الموسيقى كلها حرام. لا، الحرام منها حرام والحلال منها حلال. أنا زمان لما كنت عندي وقت كنت أشاهد ما يعرض على التلفزيون من أفلام السينما، وزمان قوي لما كنت طالب في الجامعة ولما كنت ناشط يعني على قدي في المجالات السياسية والدينية وغيرها، كنت أذهب إلى السينما أحيانا، ولا سيما في الوقت بتاع 3-6 اللي كان حر شديد جدا ولا تستطيع أن تصنع فيه شيئا، فكنت تقعد في التكييف، سينما كانت ب25 قرش، تدفع ربع جنيه وتدخل تشوف فيلم أو فيلمين حسب السينما اللي أنت دخلتها، وتقعد 3 ساعات من 3-6، تخرج تلاقي الشمس خفت، تقدر تتمشى وتعمل اللي أنت عايز. أنا ليس لي اعتراض على الفن الهادف الذي لا يخدش حياء ولا يثير فتنة بين الناس، أما الفن الذي يصنع ذلك فليس بفن الحياة، ليس بفن. لما جت مشكلة وليمة أعشاب البحر، وقال بعض إخواننا المختصين في النقد الأدبي وكده إنه الإسلاميين لهم موقف عصبي ضد الوليمة، أنا الذي توليت الدفاع عن الموقف الإسلامي في هذه المسألة من الناحية الأدبية، وكانوا حلقتين طويلتين مع الأستاذ عماد أديب، كل حلقة 1.5 ساعة كانت في ذلك الوقت، مرة أنا لوحدي وتاني يوم أنا والدكتور جابر عصفور والدكتور صلاح فضل ربنا يديهم الصحة الاثنين، والمناقشة كانت كل مرة 1.5 ساعة في العيوب الأدبية في الرواية اللي اسمها وليمة أعشاب البحر. فأنا يعني مش مشتغل بفن طب، لكن أنا أقدره وأفهم فيه بعض الفهم وأعرف الحب الكويس من الوحش يعني.
طيب اتفاقية كامب ديفيد تعليقك عليها إيه؟ هل سيتم مناقشتها مع إسرائيل أم سيتم إلغاها؟
شوف يا أخي مولانا، إحنا مسلمين،
نعم،
والذي يحكمنا في أعمالنا كلها ما يرضي رب العالمين أو يغضبه. رب العالمين بيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبيقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وشرط الوفاء بالعقود والعهود هو الوارد في الآية الأخرى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. نحن إذا قال المصريون إن هذا الأمر يصلح له محمد العوض سيكون منهجنا في التعامل مع إسرائيل في هذه الاتفاقية وفي اتفاقية الغاز في اتفاقية الكويز وفي اتفاقيات الحدود في كل الاتفاقيات سيكون منهجنا أن تستقيم فنستقيم لها، أن تؤدي ما عليها فنؤدي ما علينا. إذا أخلت لكل حادث حديث نقدر نتفاوض، نقدر نطلب طلباتنا، نقدر نقعد نتجادل 1 أو 2 لغاية ما نحصل على حقوقنا. في مشكلة عند كثير من إخواننا المثقفين، مين يقدر يفاوض إسرائيل؟ ده احنا ما نقدرش نتكلم مع اسرائيل، وهذا عدم ثقة بالنفس غير جائزة. احنا نقدر نفوض العفاريت، لو طلعوا العفاريت وقعدوا معنا هنفوضهم، والشعب المصري ليس اقل ذكاء من الشعب الصهيوني، الشعب المصري اكثر ذكاء، اقدم حضارة، اقدر على الصبر، احنا امة راسخة زي ما كان سيدنا الله يرحمه بيقول بقى لنا 7000 سنة. اسرائيل من سنة 36 جاء اليهود والمستعمرات بدأت، فمن الذي يستطيع ان يفوض الاخر؟ والحرفة والشطارة التجارية التي لدى اليهود لا تقل عنها الحرفة والشطارة التجارية عندنا، في ولادنا اللي في رشيد وولادنا اللي في دمياط وولادنا اللي في المنوفية وولادنا اللي هنا واللي هناك، ده احنا عفاريت نناقش الجن. فأنا ما عنديش خوف من المفاوضة على أي حق لمصر، هنتفاوض ونحصل عليه إن شاء الله.
جميل.
نمرة 2، الإخلال الإسرائيلي متكرر، بس مش ده المشكل، المشكل إن الاتفاقيات نفسها قد يكون فيها عند النظر إلى نصوصها التفصيلية ما يقتضي تعديلا بعد مرور كام 30 سنة عليه، عندئذ هذا بد أن يعرض، لأن الاتفاقيات مش قرآن، اتفاقيات عقود، والعقود تتعدل بإرادة أطرافها، فعندئذ نعرضها ونناقشها ونفوض عليها ونأخذ الذي نستطيع أن نأخذه من الخير يعني.
جميل. دكتور سليم العوة، هل أنت راض عن كل كلمة قلتها حضرتك في حلقة اليوم؟
الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين، نكتفي بذلك.
واحنا سعداء، ده تحقيق يا اخي مولانا.
لا ربنا يكرمك،
مش تحقيق صحفي،
لا ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد.
أشكرك.
احنا سعداء بيك وبنشر بيك دائما، واحنا دائما بنسعد بلقاءات حضرتك وبلقاءات كل ان شاء الله المرشحين المحتملين رئاسة الجمهوريه. يعني نحن لسنا مع احد ضد احد، ولكن احنا محتاجين نسمع كل الاراء، نسمع كل وجهات النظر، نسمع كل التعليقات من اجل في النهايه المشاهد،
هذا حق المشاهد،
الشعب المصري والرجل العادي يكون عنده كل الاطروحات لكل مرشحين الرئاسة المحتملين لرئاسة مصر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها الوطن، وأن يرزقنا حاكما صالحا، اللهم أمين. وأن يرزقنا من يصلح ومن يصلح لقيادة مصر إن شاء الله رب العالمين. أنا بشكرك دكتور محمد وسعداء بيك ونسعد بيك في اللقاء القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، أكرر لسنا مع أحد ضد أحد، ولكن هناك بعض الأسئلة لابد أن توجه لكل من يشرفنا في قناة الرحمة وفي برنامج ميدان التغيير. بالتأكيد هناك أسئلة مشتركة بنقولها للدكتور سليم العوة ونقولها غدا للسيد حدين صباحي، ويوم الأحد للسيد حازم صلاح أبو إسماعيل، ويوم الثلاثاء المستشار هشام البسطويسي، يوم الخميس معانا الدكتور حامد الفرقي والسيد أيمن نور، والبقية تأتي إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. هناك أسئلة مشتركة بالفعل بنطرحها ونوجهها لمن يأتي إلينا من أجل أن احنا نعرف الرأي الصحيح. أعتقد أن الدكتور سليم العوة قال له كلمات وله آراء واضحة وصريحة ومقتنع بها الدكتور سليم العوة، ولكن ممكن يكون كلام الدكتور سليم العوة له رأي آخر، أو من يتابعنا له رأي مختلف عن رأي الدكتور سليم العوة. إحنا إن شاء الله رب العالمين بعد حلقات العيد إن شاء الله سنأتي بالكل ونحلل كلام مرشحين الرئاسة من أجل أن نصل في النهاية إلى الأنسب والأفضل والأصلح إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقة الغد والسيد حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ولكن باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد سليم العوة أبو أحمد.
الله يكرمك.
شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام أحبكم في الله، انتظرونا في حلقة الغد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد ميدان التغيير، ميدان بالخير وفير، ميدان قد ملأ الدنيا نورا من أجل التحرير، تحرير نحو سعادتنا، تحرير للعقل منير، تحرير في